بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. أروحك أم روح النبوة؟ أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد؟ ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد؟ وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد؟ وصدرك أبا عبد الله سيدي، وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الكفر يعمد؟ وأمك أم أم الكتاب تنهدا فذاب نشيجا قلبها المتنهد؟ وشاطرت الأرض السماء بشجوها، يا فواحدة تنعى وأخرى تعدد. وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى يا محمد ونبني مياسم للحزن نصب، ونبني فجعني حرم الأبسمة، ونبني الطفل عاد يفطمونا، ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني أطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أهم ما في هذا الإنسان، وخصوصا في هذه الليالي، أهم ما فيه قدرته على التلقي. الإنسان هو المخلوق المتلقي من الله، وهو المخلوق الوحيد الذي يتلقى هداه ونوره وعلمه من السماء. قضية التلقي رائعة جدا عندما تتأملوها أيها الأحبة. في القرآن الكريم خطاب للحبيب المصطفى يقول له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعليم حكيم في آيات متعددة تلقى القرآن. في قصة أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات. نمشي مع ظلال التلقي هذه الليلة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عملية التلقي هكذا تستمر في القرآن الكريم، وتبين أن الإنسان أول نزوله من بطن أمه نزل ليتلقى من الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحيوانات والأنعام لها سمع وأبصار وأفئدة، لماذا يذكر الإنسان بالذات؟ السمع والبصر عند الإنسان له علاقة بمرحلة التلقي من الله سبحانه وتعالى، بينما عند الحيوان لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم هذه الوسائل والأجهزة للتلقي. فلاحظ دقة التعبير، أول ما ينزل الطفل الإسلام يركز عملية التلقي في ذهنه، فيؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، هذه عملية التلقي. وتستمر معاه عملية التلقي حتى بعد وفاته ما دام هناك باب للتلقي قبل أن يدفن وهو في القبر، قبل إهالة التراب التلقي ممدود أيضا. يا عبد الله اتكلم بعد الصلاة بعد التلقين، يا عبد الله لا تخف إذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي، إذا سألك الملكان ما كتابك قل القرآن كتابي، ما دينك قل الإسلام ديني، من نبيك قل محمد النبي. يا عبد الله لا تخف إذا سألك الملكان منكر ونفير، إنهما ملكان مقربان عند الله يريدان لك الخير لا تخف منهما. هذا التلقين. إذا سألك الملكان من إمامك فقل علي إمامي. والملائكة لما يسمعون باسم النبي واسم الإمام أمير المؤمنين شوف أثرهم على هذا الإنسان اللي الآن داخل ليلة الوحشة والناس في غفلة ماخذيها بالاستهزاء والسخرية والضحك، ما يلتفتون إلى هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع أصحابه مع المسلمين في غزوة بني المصطلق في الليل نزلت عليه الآيتان الأوليتان من سورة الحج، أول آيتين: يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شوف التلقي، انتبه. رسول الله أوقف المسلمين قال لهم اسمعوا في الليل: يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول أهل البيت واللي نقلوا الخبر ارتج الموضع بالبكاء، إلى الصباح المسلمين مع رسول الله يبكون من هالآيتين. احنا نسمع القرآن نأخذه هكذا؟ شوف مسألة التلقي كيف يجب أن تكون. لماذا الناس الآن ما يتأثرون في القرآن ذلك التأثير العميق؟ القرآن فيه قوة، ليس إذا نزل على قلب الإنسان، لا، القرآن فيه قوة إذا نزل على الصخر الجلمود، إذا نزل على الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني الجبل يوم القيامة يسخر مني أنا ومن أمثالي، يقول لي يا عبد الحميد أنا ما أتحمل أسمع القرآن، كيف أنت تسمع القرآن وما تتأثر في القرآن؟ كيف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، مو للأشجار ولا للدواب، للناس. فهل من مدكر؟ في واحد يتفكر يتأمل؟ يقول الإمام أمير المؤمنين: ضج المجلس في البكاء إلى الصباح، المسلمين يبكون وأصحاب النبي يبكون، وما نزلوا عن رواحلهم تلك الليلة، عفوا يعني ما أنزلوا السروج عن رواحلهم. قالوا: يا رسول الله نذهب نحن معك، لأنهم عرفوا نحن في الحياة أيها الأحبة إحنا ضيوف في الحياة، خطار خطار، تعرف شنو الخطار؟ نحن ضيوف داخلين من باب وطالعين من باب. والله العظيم هذه الغفلة تدمر الإنسان أيها الأحبة. هذا عملية التفاعل مع الماديات ومع الدينار والدرهم يجرنا إلى أحضان الشيطان. التفاعل مع الطرب والغناء والموسيقى والخمرة، التفاعل مع المخدرات التي تضرب شبابنا، هذه تدمر المجتمع. واحد ما يفتح عينه إلا وهو أمام الواقع. ولا تحين مندم، ولا تحين ندامة، ولا تحين محيط، ولا تحين خلاص. الآن واحد يلتفت، الآن واحد يلتفت في متسع موجود. أنا نزلت إلى الحياة محمولا وسأخرج منها محمولا، ينزل محمولا ويخرج محمولا هذا الإنسان الضعيف، لاحظ كيف؟ لكنه يكون في قوة ومنعة عندما يتصل بالله سبحانه وتعالى. لماذا هذا التلقي كان في زمان أن الذي يقرأ القرآن، كان عندنا عالم في كربلاء يدرس الأخلاق، إذا جلسنا عنده لما يقرأ آية من القرآن كل الطلاب والطلبة ينفجرون في البكاء لما يقرأ آية واحدة من القرآن، ما تملك نفسك، لأنه يقرأ بقلبه، يقرأ بقلبه. الذنوب هي التي تحول بيننا وبينها الشفافية يا أخوة، أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، والله الذي لا إله غيره، هاي الليالي عظيمة عندنا، لازم نحاسب أنفسنا فيها. ما نسمح للذنوب والمعاصي تحول بيننا وبين الحق، ما نسمح للذنوب والمعاصي تحول بيننا وبين النجاة. في الليل يجلس الإنسان والعياذ بالله غيبة ونميمة وأكل كثير في الليل، لا يذكر الله حتى لو مؤمن هو مسكين، فيخسر صلاة الصبح. تعرف لما يخسر صلاة الصبح ماذا تعني هاي؟ يعني ما تتكرر عليك، لأن عندك عمر محدود، أيام محدودة، تمشي إلى أجلك بنفسك وليس برجليك. تبص التعبير، لأن إذا برجليك، هذا تعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أهل البيت عندما يتحدثون يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله. إذا تمشي للأجل برجليك، يعني إذا أنت جالس ما تمشي، لا، الإمام يقول النفس، أنت تمشي بأنفاسك إلى الأجل، فكل نفس محدود. ونعد لهم عدا. الإمام الصادق قال لرجل من أهل البصرة: كيف تفسرون هذه الآية عندكم؟ قال: سيدي، يعد لهم أيامهم. قال: كل واحد يعرف الأيام، كم عدد الأيام؟ السنة 360 يوم أو 365 يوم. قال: فماذا يعني نعد لهم عدا؟ قال: والله يعد أنفاسهم، كل واحد إلى أنفاس معينة، إذا انتهت خلص. قال له: خلص، أنت بعد ما إلك حق بهذا الهواء ولا نسمة واحد، شرابك محدود، طعامك محدود، غذائك محدود، أيام الإنسان محدودة كلها، فما هذه الغفلة؟ فكر، في الليل يجلس الواحد يستغفر الله، يستغفر الله، مئة مرة استغفر الله فقط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أو بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين اقرأ لك سورة من القرآن، سورة ياسين، سورة الصافات. إذا ما عندك قدرة القراءة اقرأ سورة الحمد، إذا ما تستطيع أن تقرأ قرآن اقرأ سورة الحمد 4 مرات، سورة قل هو الله أحد 3 مرات، وانظر بعد ذلك إلى حالة الخشوع في نفسك، وبعدها ارفع يديك وقل يا الله، شوف قلبك كيف ينفتح وعينك كيف تدمع وكيف تحس بحالة الخشوع في نفسك. يقول أبو جعفر الباقر: إذا دمعت عينك، اسمع حبيبي، إذا دمعت عينك وخشع قلبك فدونك دونك. أخذ أخذ حاجتك من رب العالمين. رسول الله خرج يمشي فرأى رجلا واقف ينادي: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يكررها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكه من يمينه قال: ها هو أرحم الراحمين أمامك، سل حاجتك، أخذ حاجتك منه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تفسير؟ إذا سجد العبد وقال 7 مرات يا الله، صيح فوق رأسه: عبدي سل حاجتك تقضى، شو تريد أنا أعطيك؟ هذا الإله الرحيم يا أخوة، هذا الرب العطوف، هذا الرب اللي خلق أهل البيت ليرحم العالم. يمكن واحد يعصي الله يستاهل معصية، واحد يعصي الله يعصي رب العالمين، ومن أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا الزائفة اللي ما لها قيمة. فلذلك نتوجه، وهذا يحس، ومن نعم الله علينا مجالس الحسين والله، لأن دمعة واحدة على الحسين تخترق الحجب، تغسل القلب، رأسا توجهك، لأن الحسين في القلب موجود. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا، لأن هذه لاحظوها، رسول الله عندما كان يقرأ إن يوم الفصل كان ميقاتا يصير يبكي والمسلمون يبكون. معاذ بن جبل يقول: يا رسول الله تبكي؟ قال: يا معاذ، سألتني عن عظيم من الأمر، يحشر 10 أصناف من أمتي يوم القيامة، وصار البكاء. بعدين يأتي أحد المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، هذه الآية قرأتها أنت يا روحي يا حبيبي لنا وبكيت، ماذا تعني إن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ الرسول قال: يصاح في العالم وفي الناس صيحة، يموت كل حي، يصعق، ومن زلزلة الساعة تجد الملائكة في رهبة ورعب، مع أنهم لا ذنب لهم، مع أنهم لا ذنب لهم. فقال: يا رسول الله، قلوبنا تطمئن، نريد إشارة أكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينادي رب العزة، الله سبحانه وتعالى ينادي نبيه آدم، يقول: يا آدم، كم وكم من قومك وأصحابك وأهلك؟ آدم يقول: كم وكم يا سيدي يا ربي؟ يقول: من كل 1000 إلى الجنة، و999 إلى النار. فالمسلمون كبروا وضجوا في البكاء وقالوا: يا رسول الله، ونحن ماذا؟ قال: أبشروا، هاي البشرة لكم خصوصا الليلة، اسمع، قال: أبشروا إن بينكم يأجوج ومأجوج وهم خلق كثير. اسمع المعنى أيضا، هذه ما يريد لها شرح وتفصيل، لأني أريد أدخل بصلب الموضوع. قال: إن ربعكم في الجنة، ربعكم في الجنة. كبروا، الله أكبر، لا إله إلا الله. رسول الله رفع رأسه إلى السماء ثم قال: إن ثلثكم إلى الجنة. كبروا أيضا،
رفع رأسه بعد ذلك قال أنا رحمة للعالمين، إن ثلثيكم في الجنة، ثلثي أمتي في الجنة، إن صفوف أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا منها من أمتي، ويدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. لكن بغير حساب لازم تعرف اللي يعطي الرب العالمين بغير حساب يروح هناك بغير حساب، صح ولا مو صحيح؟ يعني انا اتعامل مع الله بلا حساب، اصلي في الليل، اقرأ قرآن، اعمل خيرات، اتهجد، فهناك ايضا الموقف بلا حساب، شيء طبيعي. هذا الذي يتبرع لله يتبرع ويقول لهم جيبوا دفتر الشيكات، هذا دفتر الشيكات، وبعد ذلك يقول لهم تنقل عن واحد من المؤمنين ويقول لهم خلاص انا اتبرع، اكتبوا انتم ماذا تريدون، هذا عمل خير. يقولون انت تقول، يقول لا 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 انتم اكتبوا. كتبوا، قال انا ما اريد اشوف الرقم كم كتبتم، بس دلوني وين اوقع. قال اذا هناك، قال وقعت خلاص روح امشي. بعد ذلك هذا الرجل الله تبارك وتعالى يعطي عمر مزيد، لكن هو رجل كبير في السن، طاعن في السن، فبعد وفاته يراه احد المؤمنين يقول له هنا رب العالمين قال اعطوه بغير حساب، لان ما حاسبنا هو هذه الامور، واحد يأخذها هكذا. اذا مسألة التلقي عند الانسان هي اهم صفة في الانسان، اهم صفة. الله تبارك وتعالى في المحبة يقول وألقيت عليك محبة مني، لاحظ كيف حتى الملائكة مع الإنسان في حالة تلقي أيضا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا هذا التلقي أيها الأحبة؟ كل ذلك لأن الإنسان جاء لحمل قضية ورسالة مقدسة وأمان، لذلك من أجل أن يحفظ الإنسان أمانته ويحمل قضيته يجب أن يكون عنده قدرة على الحوار والجدال والمناقشة، والحوار والجدال والمناقشة تحتاج إلى عقل ومنطق، والعقل يحتاج إلى علم وهداية وكتاب منير، والمنطق يحتاج إلى بيان. لذلك صار شرط أساسي في الحوار أن يكون هناك علم في الحوار وهداية وكتاب منير، وفي المنطق بيان، خلق الإنسان علمه البيان. إذا سار الإنسان بهذا المنطلق ربح رحلته ونجح وصار مظفرا وعزيزا، إذا أقام حياته على أساس الحوار القائم على التلقي. أكثرنا مع الأسف الشديد يتجاهل هذه الحقيقة، ما يفكر بالحوار، أو إذا يحاور يحاور للضلال. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، لا والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله هذا ما يحب الحوار، ضد الحوار. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كما قال ذلك الخليفة الأموي عبد الملك، قال لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه بسيفي. هذا أي حوار هذا؟ معاوية والمغيرة ابن شعبة لما نصب يزيد ابن معاوية ولي عهد الله، هاي البدعة التي استحدثوها في الإسلام بنو أمية، وجاب يزيد شارب الخمور ورأس الفجور بوحي وبنصيحة المغيرة ابن شعبة هذا اللعين، جاءوا بيزيد. الآن مجلس كبير، المغيرة ابن شعبة كان في الكوفة غارق بالآثام إلى آخر شعرة في رأسه، تاريخه يعلمك من هو المغيرة بن شعبة. فقال له يا أمير لمعاوية المغيرة يقول له هذا أحسن مجلس اليوم الجمعة أو يصعد الخطباء ويتحدثون حتى الناس يأخذون البيعة من الآن يأخذونها ليزيد، وإذا حدث حدث وذهبت أنت إلى طريقك فهذه البيعة مؤكدة والناس يبايعون يزيد. في مجلس عظيم، معاوية جالس هنا ويزيد هنا والمغيرة ابن شعبة واقف، يقول له أنت الخطيب تعال أصعد المنبر، هذا شأن الحوار اللي يتحدثون عن الحوار وعن كذا، يلا يا خطيب أصعد المنبر وفهم الناس بالحوار الصحيح كيف يحاوروننا احنا بنو أمية جايين لحوار الناس. صعد الخطيب قال أيها الناس، سيف بيدي، قال أيها الناس أنا خطبتي كلمتين، اسمعوها، أمير المؤمنين هذا معاوية، فإن مات فهذا يزيد بن معاوية، ومن أبى فهذا السيف في عنقه. التفت لمعاوية قال حقا إنك أخطب العرب، أنا ما وجدت خطيبا أبرع منك، خطيب عظيم أنت، شلون خطبة مختصر مفيد ثلاث كلمات، هذا الحوار حوار بني أمية في أحسن هذا الحوار. يزيد بعد معاوية، معاوية هو أمير المؤمنين، إذا مات معاوية فيزيد، ومن أبى السيف في عنقه، خلاص الريحة على طول. قال له حقيقة أنت خطيب عظيم، وين درست الخطابة هاي؟ شلون أخذتها؟ هذه مو كل أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام على المنبر. لكن لاحظ المعنى الكبير الذي يتحدث عنه الإسلام أيها الأحبة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. شوف الحوار إذا فقد شروطه سقط. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذا شرط أساسي في الحوار، أن يكون اللي يتحاور عالم عند علم يفهم، ما يكون إنسان سطحي، ما يكون إنسان سطحي ما عنده علم، جاهل كله جهل، تحاور عالم حتى تفهم ما يقول. الحوار له أرقام وله أسلوبية وطريقة خاصة، الحوار ليس شتائم ولا واحد يهاجم الثاني، لا أبدا. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أنت عندك أدلة أطرحها وأنا عندي أدلة أطرحها، ما في شتائم ولا في كذب ولا في زور، ولا واحد يأتي يأخذ قضايا من التاريخ ما لها وجود ويلصقها فيك أنت الطرف المقابل. ذاك اليوم جاءني شريط كاسيت، واحد من الشباب هنا أعطاني العام الماضي، قال اسمع هذا الشريط يتحدث فيه هذا الرجل عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عن عقيدة الإمام المهدي. أنا تصورت يعني يثبت الإمام المهدي، لأن قضية الإمام المهدي ليس فقط كل المسلمين يعتقدون، وليس فقط الإمام المهدي موجود في صحيح البخاري ومسلم والكتب كلها، لا، حتى اليهود والمسيح والنصارى والمجوس كل الملل والأديان في الأرض اليوم تنتظر ظهور المصلح، ظهور رجل مصلح يخرج، خصوصا هذا وقته الآن شايفين الكرة الأرضية شلون بين لحظة ولحظة تتغير كل الخارطة. وإذا هذا الرجل من أول الخطاب إلى آخر عن الإمام المهدي كله كذب وزور وبهتان، ما وجدت كلمة صحيحة عنده. واحدة من الكلمات التي يقولها، يقول راجعوا كتاب الكافي للكليني، اقرأوا الكافي، الكافي يقول ان الامام المهدي خرافة وما الى وجود. الشريط الكافيت عندي غريب، انا اخذت كتاب الكافي، انا صار لي الان اكثر من 40 سنة مع الكافي وعارف شنو الكافي، كما انا مع البخاري من 40 سنة واعرف ماذا يجري في البخاري ومسلم وكل الصحاح. لكن فتحت كتاب الكافي وإذا الشيخ الكليني رحمة الله عليه يؤكد ولادة الإمام المهدي في الجزء الأول في الأصول، الجزء الأول من الكافي، لما يتحدث عن ولادة 14 معصوم من الرسول صلى الله عليه وسلم والزهراء والإمام علي إلى الإمام الحجة إلى الإمام المهدي، يتكلم عن ولادة الإمام المهدي، يتكلم عن الحجة، وإذا أكثر من 200 صفحة كلام حول الحجة. كيف أنت تقول الكافي يقول الإمام المهدي خرافة؟ يعني غريب هذا الكذب والدجل إلى هذا الحد، تبلغ الجرأة والصلافة فيه أنك تقول خطاب والخطاب مسجل وتنقله وتقول الكتاب الكافي يقول الإمام المهدي خرافة، والكافي هو يتحدث عن الإمام المهدي بأكثر من 200 صفحة عن الحجة سلام الله عليه وعن ولادته؟ هل هذا هو الحوار؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما عندك كتاب منير؟ وإلا ليش الكتاب المنير؟ لماذا يا إخوة؟ ما هو القرآن الكريم يجعلك على محك الحق؟ أهل البيت أوضحوا لنا القضية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح القضية، قال ما آتاكم عني أي خبر أي حديث اعرضوه على كتاب الله، ما وافق القرآن خذوه وما خالف القرآن اتركوه واضربوا به عرض الحائط. الآن تشوف مع الأسف حتى بعض الأخبار التي صنعت في بني أمية وضربت الأخبار الصحيحة، تجد الأخبار الصحيحة اللي موجودة في الصحاح أيضا تجد لها جذور في القرآن الكريم، لكن لأن خبر موجود ينفي هذه الأخبار مستعدين يتركون القرآن الكريم ويجي يأخذ هذا الخبر. لاحظ كيف يأخذ هذا الخبر؟ لأن هذا الخبر يحرم هذا الخبر. طيب هذا الخبر الآن مثلا قضية الزواج المؤقت في الإسلام وفي القرآن الكريم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، الأجور هو المهر. طيب هذا الزواج موجود في القرآن وموجود في البخاري، فإذا حديث واحد يحرم هذا الزواج، لماذا تأخذ الحديث الذي يحرم وهو خلاف القرآن وتترك عشرات الأحاديث التي هي مع القرآن؟ كذلك السجود على التربة، أصل السجود هو على الأرض، الرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما عندنا مشكلة، فالسجود على التربة يعني على الأرض، لأن الأصل أنك تسجد على الأرض. أما أنا أخذ تربة الإمام الحسين تربة كربلاء لأن فيها رمز للحق والفداء والتضحية، هذا مما لا شك فيه، الحسين حبيب رسول الله، حبيب الأنبياء، حبيب الله، حبيب الأحرار، لكن من أي مكان خذ تربة واسجد عليها. ولا نقول أن السجود على غير الأرض حرام، لا، يمكن تسجد على غير مأكول وملبوس، لأن المأكول والملبوس ما يجوز تسجد عليه، هذا في مدرسة أهل البيت، باعتبار السجود هو نوع من الخشوع ومزيد من الخشوع إلى الله، ويجب أن يوضع على أرخص شيء وهو التراب، هذا لله سبحانه وتعالى. فأنا ما أسجد للتربة، أنا أسجد على التربة، السجود لله سبحانه وتعالى، صح ولا مو صحيح؟ هاي المسألة لاحظوها بدقة. أما قضية السطحية والحوار اللي قائم على السطحية، هذا ما له معنى. يعني أنا هالسنة هذه كان واحد من المؤمنين يمكن في المجلس موجود، كنت في المدينة فزرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت أمام الأسطوانة والله كنت أبكي، قلت يا رسول الله هكذا منعنا عنك؟ ما إن حق نسلم عليك، ما إن حق نرفع أيدينا بالدعاء، ما إن حق نقترب منك؟ على كل حال رفعت يدي في الدعاء، وإذا واحد من هناك بعيد بينه وبين 20 متر، قال نزل إيدك، لا ترفع إيدك على الدعاء، نزل إيدك. طيب نزلت إيدي، وبعدين خرج سلم على الرسول، وضعت خدي على باب المسجد الحرام، خدي هالشكل وضعته، لاحظ، لكن الأواكس موجودة ترصد هالحركات هذه. إذا بيدك سبحة، إذا بيدك تربة، لأن هذا خطر دمر العالم، ف فلازم هنا تطلع العظمة والعبقرية. فضغط وضعت خدي على الباب يشهد الله الشكل بهدوء، تفتت وإذا واحد واقف قال أنت قبلت الباب لازم تجي معانا إلى محكمة. قلت له محكمة؟ قال إيه؟ قلت له عظيم، إذا كان تقبيل الباب باب الرسول يستدعي تشكيل محكمة عسكرية فمعناه هذه جريمة وخيانة عظمى. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تكتبون إعلان على المسجد الحرام يا جماعة تقبيل الباب جريمة خيانة حتى احنا ما نقبل الباب. قال انا ما اعرف هذا الحين. زين قلت له تفضل انا اخذك للمحكمة تعالوا وياي. جري بعدين هذا المؤمن اللي معانا وقف بيني وبين هذا الرجل بهدوء، يعني لانه ما ينبغي النزاع عند رسول الله يا جماعة، ما ينبغي واحد يتنازع. لكن هل هو هذا الاسلام؟ يعني انت اذا قبلت الباب، انت اذا تروح الباب حوشك باب بيتك وتقبله يعني هذا شرك؟ اذا قبلت ملابسك شرك؟ هذه عباسي. لا اذا قبلت يا حبيبتي يا عباسي هذا يعني شرك؟ هذا يسبب شرك بالله عليك؟ هو هذا الاسلام بحد ذاته؟ واحنا نريد نعكس الاسلام للعالم بهذه العقلية بهذا الاسلوب؟ شفت لا حقيقة احنا وين يا اخي، يعني حتى هذا شيء طبيعي لكن توجهت للبقية. شفت المظلومية؟ مظلومية اهل البيت، أئمة أهل البيت، هؤلاء الأئمة الأطهار. كان الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والعلماء، وكان الشيخ صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي والعلماء الأبرار والسيد أبو الحسن رحمة الله عليه، كان يوم تهديم القبور قبور أئمة البقيع يقيمون مآتم عزاء في العراق وحفلة رسمية. لماذا الإمام الصادق ما إلى قبر؟ الإمام الباقر ليش ما إلى قبر؟ أريد أسأل هذا السؤال. لماذا الإمام زين العابدين ما إلى قبر؟ لماذا الإمام الحسن كريم أهل البيت سيد شباب أهل الجنة ما إلى قبر؟ ليش؟ القرآن الكريم ما نقرأه عندما يتحدث عن أصحاب الكهف ماذا يقول القرآن؟ قال ابنوا عليهم بنيانا. طيب ذول أهل الكهف ليسوا من أهل البيت وليسوا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، مع ذلك يقول ابنوا عليهم بنيانا. يعني اليوم تعالوا ابنوا بنيان على أئمة البقيع، ما في أحد يتكلم ولا أحد يحكي ولا أحد يطالب ولا أحد يجيب أبدا. فيبقون الأئمة هكذا. تدخل البقيع تشوف أربع جارات صغار، هذا للإمام الصادق وهذا للإمام الحسن وهذا للإمام. عجيب، هذه معقولة؟ ابنوا عليهم بنيانا في سورة الكهف. أصحاب الكهف كان لهم قبر، بنيان يعني قبر. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكان لهم زيارة أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني اللوح الذي رقمت فيه أسماء أصحاب الكهف وتسلم عليهم، هذا نص في القرآن الكريم. فهل هذا هو مبدأ الحوار؟ هذا هو الحوار اللي نريد ننتصر فيه، ننصر الإسلام ونوصل الإسلام إلى العالم؟ ومن المتهم في هذا الشيء يا حبيبي؟ أهل البيت سلام الله عليهم رحمة للعالمين، الأنبياء كذلك. اقرأوا الحوار مع الأنبياء كيف الإنسان ولده ليحاور ويناقش ويجادل بالتي هي أحسن. اللي ما يعرف الحوار يسقط يسقط. الحوار له أسلوب وله معنى كبير، واحد يمشي في هذا الحوار. من آدم من نوح كيف كان يحاور قومه؟ يحاورهم بالعلم والهداية والكتاب المنير، وأولئك يقابلونه بالعكس. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يومية محاورتي النوح كان يلقي صباحا ومساء يحاورهم. لكن ما الذي صنع قومه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. شوف الحوار ها، حتى ما يسمعوا وعيونهم سكروها، لأن هذه أجهزة الحوار موجودة، السمع والبصر والفؤاد. لا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فالنتيجة ما هي؟ طوفان ودمار شامل. بقت السفينة هي النجاة، خلاص اللي يريد يركب بالسفينة ينجو. حتى ابن نوح لما يترك السفينة يغرق، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إبراهيم الخليل أيضا يعلمنا على الحوار، يبدأ في الحوار. كيف يبدأ إبراهيم؟ حتى مع الله يتحاور. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. امرأته قائمة، سارة قائمة على خدمة الضيوف، والضيوف كانوا ملائكة، وهي لا تدري أن هؤلاء ملائكة بدليل أنها ذهبت مع زوجها إبراهيم وجاء بعجل سمين، بعجل حنيذ يعني مشوي محشة محشو وسمين يعني وزن أكثر من 150 كيلو، فطرحه بين أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خيف. بسم الله أكلوا، شاف ذولا ما يأكلون، فأوجس منهم خيف. قالوا لا تخف، جبرائيل متكلم، أنا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل، إحنا ملائكة ما نأكل. أي ليش أول مرة ما خبرت إبراهيم؟ لماذا لم تخبروه؟ كان أخبرته يا إبراهيم لا تزعج حالك، لا تزعج نفسك، لا تذبح لا تطبخ. لا، إكرام الضيف من سنن الله، جبرائيل ما يكسر سنة من سنن الله. بعدين هذا الطعام يوزع إبراهيم على الفقراء. ما عندكم؟ قالوا احنا رايحين الى قوم لوط. فهذا يجادلنا، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وامرأته قائمة، يعني قائمة على خدمة الضيوف، سارة. شلون الله يحترمها ويذكرها؟ انها لان تخدم الضيف، الضيف له كرامة، إذا دخل الضيف جاء بالخير إلى أهل المنزل، وإذا خرج خرج بذنوب أهل المنزل. الضيف كله خير. وامرأته قائمة لما سمعت هذا جبرائيل، هذا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل، فضحكت من السرور والفرح، ضحكت وأشوف الملائكة، فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. شوف الحوار بينه وبين الملائكة. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا الخطاب لرسول الله وأهل بيته. كذلك في قضية الأسرة، امرأة يقع نزاع بينه وبين زوجها، سورة المجادلة أو المجادلة، فتأتي إلى رسول الله تجادله تحاوره، والله يسمع المحاورة ويسمع هذا الحوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنحن لو أخذنا هذا الحوار يا أخوة وأدخلناه في الأسرة، الأسرة إذا انتزع منها الحوار تضعضعت وضعفت. المجتمع كذلك، إذا انتزع منه الحوار القائم على العلم والهداية والكتاب المنير، أيضا يهتز المجتمع. الأسرة يكون فيها حوار. الله الله في الأسرة يا أخوة، الله الله في العائلة، الله الله في بيوتكم يا أخوة، يا رجال أيها المؤمنون، يا نساء أيتها المؤمنات، الله الله في البيت. اجعلوا بين الزوج والزوجة جسور الحوار والتفاهم. كل المشكلات والله إذا وضعت على الحوار تنحل، إذا ما يتدخل الشيطان. الحوار يعني ما في كلمة غليظة، الحوار ما في شتائم، الحوار ما في تعيير، ما فيه سخرية، ما فيه تنابز بالألقاب، ليس فيه تكبر، ليس فيه علو، لأنك مسؤول أمام الله عن هذه الأسرة وهذا البيت. فليكن حوار، شوف الحوار كيف يكون بين الزوج والزوجة. إذا وضع الحوار بين الزوج والزوجة صدق الأسرة تعيش أحسن حياة، لأن المشكلات اليوم اللي بالأسرة كلها إذا سلطت عليها ضوء الحوار المنطلق من العقل ومن الإيمان ومن الرحمة، حوار يأخذ الرحمة والمودة والسكن والتفكر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف سكن، سكن وليس ضرب، لا سكن. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. فعندك سكن هذا الحوار. أما رفع اليد على المرأة وعلى الأطفال، يعني واحد من الأولاد اليوم يقول لي، يقول أنا في البيت شيخنا دائما خايف من والدي، دائما أرتدف. والله عمره يمكن 11 سنة 10. ليش؟ قال لما يدخل أبونا كل إحنا نخاف منه. هذا ليس أب صالح. الأب الصالح لما يدخل على البيت يملأ عليهم البيت رحمة وعاطفة ومحبة، لأن البيت ليس حلبة مصارعة حتى واحد يستعرض عضلاته. على من تستعرض عضلاتك؟ على امرأة جالسة في البيت؟ على أطفال صغار في البيت؟ على من واحد يستعرض عضلاته؟ ما هم العائلة كلهم بناتي وأخواتي وأمي وزوجتي، وين ما يكونون؟ فالاستعراض بعضلات على هؤلاء هذا معناه نوع من عدم الفهم ونوع من التقرب إلى الشيطان والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وخصوصا الأطفال الصغار، الطفل الصغير الآن علميا حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطفل الصغير حتى لو كان في المهد رضيع 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 عمره يوم واحد، إذا صار بينك وبين زوجتك بين الأب وبين الأم أقل سوء تفاهم ومشاكسة ومشادة، هذا الطفل وهو في المهد يحس. تتصور أنه ما يحس؟ يحس، يلتفت، هو يسمع كل ما يجري في البيت، مصغي إصغاء كامل. لذلك تشوفه أحيانا يلوذ بالبكاء إذا شاف مشادات كثيرة صارت إلى جانبه، لأن يحتاج إلى هدوء لتسكنوا إليها. لازم يكون سكن في الأسرة. هذا إنسان جديد، هذا زائر جديد، هذا من شيعة أهل البيت، هذا من أمة الحبيب المصطفى، الآن نازل واصل للحياة، يحتاج إلى احترام. فإذا كان هناك محبة ومودة وجعل بينكم مودة ورحمة، نحفظ هذه المودة والرحمة. الأب يكون قريب من بناته، يكون قريب من أولاده، الأخ يكون قريب من أخته، الأخت قريبة من أخيها. هذه الأسرة هذه الأسرة تجتذب الرحمة، تستمطرها من الله عليها. شوف أسرة رحيمة ما فيها غلظة، ما فيها قسوة، لا كلهم واحد يرحم الثاني. المصدر اللي موجود في الأسرة، الأسرة قائمة على أساس العدالة صحيح، لكن مع العدالة الإحسان والمحبة والعفو والتسامح. تسامح الإنسان أحيانا يتغافل. الرجل الزوج إذا صار يحاسب في الأسرة على كل صغيرة وكبيرة، هاي الأسرة تتفلش تنهدم. ما لازم واحد يحاسب على كل شيء، الحساب يكون على القضايا المصيرية، قضايا اللي تخص المبدأ، تخص العقيدة، فيها حساب بشكل حوار. أما على كل صغيرة وكبيرة لا أبدا. هذا الأسلوب يدمر الأسرة، يحول الأسرة إلى جو مخابرات. وبعضهم يعطي ابنه يقول له التفت، إذا قالت كلمة علي لما أوصل أريدك تفصل لي بالتفصيل، أو شو تريد أعطيك هدية، أنا حاضر أعطيك هدية. فيصنع من ولده طفل مخابرات من الآن. يكتب له تقارير حتى يكسر رقبة هذا ورقبة ذاك. فإذا كبر بعد ما يحتاج يعلمه كيف يكتب على الناس وعلى العالم، يعلمه هالشكل. إذا إجا فلان سأل عني قل له أنا ما موجود، قل له ها قل له أنا ما موجود. زين اسأل نفسك أنت لما تقول له قل له ما موجود، يعني تعلمه على الكذب، تعلمه على جريمة الكذب. إذا وعدته وأخلفت الوعد علمته على نقض العهود. أعوذ بالله، والله العظيم هذه مجالس الحسين تحفظنا جميعا يا أخوان. لذلك أنا أدعو كل الناس لحضور هذه المجالس، لأنها تحفظ الأسرة وتحفظ المرأة والرجل والأم والزوج والزوجة والبنات، تحفظهم خصوصا في جو من الخشوع، في جو من الدموع. هذه الليالي ليالي عزاء، نحن نحفظ مجالسنا أيضا، نحولها إلى هذه الأجواء، أجواء الصلاة، أجواء قراءة القرآن، هذه الأجواء الطيبة وهي التي نريدها. وبنفس الوقت مع المجتمع نحفظ حقوق جيراننا، حقوق أهلنا، بر الوالدين، الإسراع بتزويج الفتيات والبنات، لكن ليس في العشرة الأولى من محرم. أنا أشوف الصحف سبحان الله، يعني بعض الناس بمجرد أن يهل محرم بدأت أفراحهم مثل الشلال، كأنما ينتظرون محرم فقط، لأنه في قتل الإمام الحسين هذا الزواج يكون ميمون عندهم، يعني احتراما لرسول الله. احنا صحيح عندنا أيضا في كربلاء زواج القاسم روحي فداه، لكن زواج القاسم في مصيبة كربلاء، هو تزوج بأبي وأمي ما تزوج، إنما هاي إشارة. الإمام الحسين عقد له على بعض بنياته ليبين للعالم هذا ولد شاب يكبر يحتاج أنه يتزوج يبني حياته يبني أمور، صح ولا مو صحيح؟ شوف المسألة وين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نحن نريد الحوار حتى مع الآخر، الحوار مع الآخر ليس ممنوعا في الإسلام مع الطرف الآخر. دائما في الإسلام هناك رحابة صدر وهناك أجوبة لكل سؤال، صدقوني لا يوجد سؤال من دون جواب وبغير جواب مهما يكون ذلك السؤال. لكن يجب أن تأتي إلى مدرسة أهل البيت وتشوف الحوار، وإلا هذا إبراهيم الخليل يخرج ويقف فيرى أناس يعبدون الزهرة، يبدأ بعملية حوار معهم، ثم ناس يعبدون القمر يبدأ بالحوار معهم، ناس يعبدون الشمس يبدأ بالحوار معهم، يحاورهم. لكن حوار منطقي قائم على علم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا ربي ليس للتأكيد لا، وإنما للاستنكار، لأنك أحيانا عندما تذكر الكلمة حتى بأسلوب إلقاء الكلمة يتغير المعنى كله. الآن إذا تقول لواحد كلمة نعم، الآن خذ ورقة وقلم تكتب تجد أكثر من 100 أسلوب وطريقة لتلفظ نعم، وكل واحدة تعطي معنى يختلف عن المعنى السابق. واحد يسألك سؤال تريد أن تؤكد القضية تقول نعم، يعني صحيح، صح ولا مو صحيح؟ تريد أن تستفهم من الشخص المقابل يتكلم عنك ومعك تقول له نعم، يعني تستفهم منه. تريد أن تسخر من الكلمة، واحد قال كلمة أنت ما تأخذها تسخر منها تقول نعم، يعني مديتها. وشوف كل طريقة لما تلقيها. الآن امرأة تقول كلمة ولدي في أكثر من 40 موضع، كل موضع له طريقة لإلقاء ولدي. كيف تقول ولدي هذه المرأة وهي تعيش في الريف مثلا وابنها في مدرسة داخلية على الاصطلاح الحديث، ويأتيها في الأسبوع مرة، إذا استقبلت ابنها كيف تقول له ولدي؟ تأملوا هذه العبارة. لا سامح الله إذا كان ابنها في غرفة العمليات وأخرج من غرفة العمليات وهي واقفة وتهجم تركض، كيف تقول كلمة ولدي؟ إذا امرأة تلاعب ولدها وسقط من يدها كيف تقول ولدي؟ الآن لاحظوا هاي ثلاث مواقف، كل موقف يختلف عن الموقف الثاني. فإبراهيم ما قال هذا ربي يعني للتأكيد، إنما أطلق هذه الكلمة ليهز مشاعر هؤلاء. قال هذا ربي، يعني هاي هذه الآن زهرة والكوكب هذا هو الله، هو اللي خلقنا. هذا ربي، ما قال هذا ربي، لا، هذا ربي بدليل أن القرآن الكريم يتحدث عن هدهد سليمان. وإذا هدهد سليمان جاء منزعجا إلى سليمان لأن بلقيس في سبأ في اليمن في صنعاء تسجد للشمس من دون الله هي وقومها، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فإذا كان إبراهيم يسجد للشمس ويعبد الشمس ويقول هذا ربي، يظهر هدهد سليمان أفضل من نبي الله إبراهيم، وهذا لا يمكن أن يكون. القرآن يفسر بعضه بعضا، فشوف طريقة الحوار. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحاور، كيف كان يسمح لمن يحاوره، حتى هند آكلة الأكباد الرسول أعطاها مجال للحوار وكانت تحاور الرسول. لاحظوا لما تلاحظ، الله أعطى مجال للحوار حتى للشيطان، أعطاه مجال يحاوره. قال رب أنظرني، في آية أخرى فأنظرني أي لا تجري علي قانون الموت، قال إنك من المنظرين. خلص حوار موجود مع الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال للملائكة أيضا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، شوف الحوار، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم. ما قلنا المسألة الحوار شنو الشرط الأساسي فيه؟ العلم، صح ولا مو صحيح؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الله قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فبدأ آدم حوار مع الملائكة، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائك، وين ما تتجه حتى حوارك مع نفسك. الإنسان يبدأ بحوار مع نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا حوار موجود. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، شوف التعبير، سبحان الله، هذه القدرة موجودة لهذا المعنى وهذا التأكيد. فلذلك إذا كان الحوار قائم على أساس العلم والهداية والقرآن الكريم كان هناك انتصار. فدعونا نبدأ بالحوار مع أنفسنا، ونبدأ بالحوار في العائلة والأسرة، ونصل إلى مستوى الحوار، الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء، والزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها والأم وهكذا. إذا صار منطق الحوار منطق سليم فذاك الوقت الأمور تتضح على حقيقتها، تصير الأمور واضحة. فإذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاور الناس عن أهل بيته، صح ولا مو صحيح؟ أشوف القرآن الكريم يبين لك رجل مؤمن ورجل كافر ويضرب لك مثل بهما. وضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى آخر الآيات. والثاني مؤمن فقير ما عنده شيء، دخل الكافر الغني جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه والمؤمن معه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. قال له صاحبه وهو يحاوره، شوف الحوار، قال له صاحبه وهو يحاوره. نقرأ القرآن يا أخوة، الحوار شيء عظيم جدا، عظيم، مستوى رفيع جدا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، شوف المنطق، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهذا المعنى العظيم نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث مع قومه، يتحدث مع الناس، يتحمل الأذى، يتحمل حتى الضرب بالحجارة، تأتيه الحجارة من كل مكان، يحاورهم ولكنهم يضربونه بالحجارة، فتأخذه الحجارة وتجري دماؤه، يستند إلى أكمة من الأرض تفتقده خديجة والإمام علي في مكة، فتخرج خديجة والإمام معها تحمل كوز ماء والإمام يحمل خبز، استظهر الجبل، استبطنت الوادي، تنادي أين أنت يا رسول الله، روحي فداك، جبرائيل عند النبي يظلل له عن حرارة الشمس، قال له يا رسول الله ارفع صوتك، هذه خديجة تجول في الوادي ومعها أمير المؤمنين علي، ارفع صوتك حتى تصل إليك. الرسول رفع صوته، أقبلت خديجة، شافت وجدت الرسول هناك، مسحت عنه ألمه، ضمدت جراحه، أعطته الماء شرب. تلاحظ شلون الصور طبعا متداعية، يعني أنت لما تسمع هالكلام يروح فكرك الآن وين، هذه في الوادي في شعاب مكة ومعها أمير المؤمنين وحاملة ماء معها لرسول الله، لكن حفيدتها في وادي كربلاء تبحث عن الحسين وما شايله ماء معها، تقول له اخويا شي اعتمر منك مالي ارسال، فزعنا لك من الخيام من اسوار. نعم، ولذلك المسؤوليه صارت اكبر يا اخو في قضيه الامام الحسين، الحوار ياخذ ابعاد اكثر واكبر. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما يتحدث عن الحسين يحاور الناس عن فضائل الحسين، لا، الرسول على المنبر يذكر اشياء عن الحسين تهز قلوب الناس ومشاعرهم، لان ما ينتظرون انه يقول هذا الكلام. رسول الله افضل الخلق، لا شك في ذلك، لكن شوف المسألة، عندما يتحدث عن الحسين يقول حسين مني وانا من حسين، يعني فضائل الرسول عند الحسين، يقول لاصحابه الحسين عند فضائل وخصائص انا ما موجودة عندي. قالوا كيف يا رسول الله، فزعوا من هالكلمة، يعني هذا اسلوب بالخطاب بالحوار، انه يريد يلفت انظارهم للحسين، وكلامه صحيح، لا يعني ان الحسين افضل من النبي، تأمل التعبير، الرسول يريد بحواره عن الحسين يشد القلوب اكثر للامام الحسين. قال الحسين له خصائص انا جده رسول الله لا املكها. قالوا كيف يا رسول الله، قال نعم، له أم مثل فاطمة وأنا ما عندي أم مثل فاطمة، يعني فاطمة أفضل من أمي، أمي آمنة بنت وهب، وأم الحسين فاطمة، صحية بنت النبي، لكن شوف الأسلوب، الرسول يتبع هذا الأسلوب بالحوار ليحرك القلوب والمشاعر عند الحسين وحول الحسين. يقول نعم عنده خصائص أنا لا أملكها. قالوا يا رسول الله كيف، قال له أم مثل فاطمة وأنا أمي ليست مثل فاطمة، وبعد قال له أب مثل علي أمير المؤمنين، وأنا أبوي عبد الله ما يصل إلى مستوى علي بن أبي طالب. وبعد يا رسول الله، قالوا بعد الحسين له جد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا جدي ليس مثل رسول الله. ثم قال هو مني وأنا منه، حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. طرق الباب، جاءت الزهراء فتحت الباب في الليل، حسن والحسين نائمان، جاء رسول الله بهدوء، بنية دع الحسن والحسين نائمين، أنا أحب أنام بين الحسن والحسين. فجاء رسول الله نام بين الحسن والحسين، بعد لحظات الإمام الحسن فتح عينه، صغار في السن، وإحنا ما عندنا صغير في السن بالنسبة لهم، إذا تعرف عيسى في المهد هو نبي إلك، بعد أنت تعرف الأمور كلها، الله جعلها في القرآن لتعرف من هم أهل البيت، لكن هنا في سن صغير. الإمام الحسن استيقظ، قال يا جدي يا جدة أنا عطشان أريد ماء. قام الرسول، الله أكبر، الرسول قام جاء بالماء، وفي رواية جاء بالحليب، بهذه اللحظة الإمام الحسين فتح عينه، قال يا جد انا عطشان اسقني. قال ان اخاك طلب الماء قبلك يا نور عيني فانا اعطي الحسن قبلك. وهذه فيها اشارة عظيمة لعطش الحسين، انه الحسن ما يقتل عطشان، لكن الحسين يقتل عطشان. هي ليست مسألة جد راح جاب ماء لحفيده، لا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال نور عيني حسين ان اخاك الحسن طلب قبلك الماء وانا لازم اسقي وبعدين انت. الامام الحسين صار يطلع على جده ودموعه تجري، وهذه خاصية وخصوصية عند الحسين، ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الا وفاضت عيناه بالدموع ابدا. يحتضن الحسن والحسين يخليهم على صدره يقبلهم. الحسن والحسين امامان ان قاما وان قعدا. الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. يوصي بالحسن والحسين، يوصي بالزهراء، يوصي بامير المؤمنين، ثم يجلس يد فيسأله امير المؤمنين يا رسول الله تبكي؟ قال ابكي لما تلقون من بعدي، انتم المستضعفون من بعدي. كأني بك يا أبا الحسن يا علي، وقد منعت من حقك، وانبعث أشقى هذه الأمة، وخضبك وخضب لحيتك من دم رأسك وأنت في المحراب، وكأني بابنتي فاطمة وقد دخل عليها الذل وهي في بيتها، وكأني بها تستغيث فلا تغار، وكأني بها أكثر أهل بيتي وأسرع أهل بيتي لحوقا بي. ثم يذكر كسر ضلع فاطمة، حتى في يوم وفاة النبي جبرائيل جالس يوصي الرسول، يقول له هاي وصية من الله تعطيها لعلي بن أبي طالب، أنه المصائب اللي تقع عليه لازم ما يصنع شيء لحفظ الإسلام، لأن المنافقين يريدون أن يحركوا عليا حتى يرفع سيفه، إذا رفع سيفه ينتهي الإسلام يا رسول الله، فلازم يصبر على ابن أبي طالب، أوصيه بالصبر. فصار يوصيه، نزل جبرائيل مرة ثانية، يا رسول الله هل بلغت الوصية لعلي؟ قال نعم حبيبي جبرائيل. الإمام علي جالس يسمع صوت جبرائيل، قال يا رسول الله هل أبلغت الوصية لعلي؟ أبلغته الرسالة؟ قال نعم حبيبي جبرائيل. قال فهل أبلغته أن حرمته تهتك أمام عينه؟ الإمام أمير المؤمنين وقع على الأرض. هذا المعنى اللي تلتفت إليه، حتى الله يحفظ إيمانك في قلبك يا حبيبي. لا تقل الإمام علي لماذا ما دافع عن الزهراء، ليش تركها تضرب أمام عينه؟ ما حد ضرب الزهراء امام عينه، في لحظات صار الهجوم واخرج امير المؤمنين من الدار وهو يجيب على هذه المسألة في نهج البلاغة. يجيب معاوية يقول له ولقد ذكرت اني كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش، اما لعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضابة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه او مرتابا بيقينه. اذن صفة المؤمن ان يكون مظلوم لا ظالم. بعدين تتحدث يا معاوية وتقول ونحن من بني عبد مناف وانتم كذلك، فكيف تكون كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف أبو سفيان، ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب. الإمام يذكر هذه كلها، يقول له وين أنتم وإحنا؟ قلنا صدق الله وقلتم كذب الله. هذا الفرق بيننا وبين بني أمية. فيقول له خبرت الإمام علي بما يجري على أهله على الزهراء؟ قال نعم أبلغته أن حرمته تهتك. الإمام وقع. هذه كلها لازم تعرفها. لذلك لما أخرج الإمام هي خرجت وراءه شابة عمرها 18 سنة ها في عمر الورد في عمر الزهور وكل شيء ما فيها وعايشة في حياة أبيها في عز. منه كان يجرأ يأذي الزهراء؟ الرسول كيف يقول من آذى فاطمة فقد آذاني؟ يعلم بما يجري عليها، وإذا مرة واحدة يكسر ضلعها ويسقط جنينها بين الحائط والباب، وتكتم هذا الأمر عن علي بن أبي طالب إلى يوم مقتلها ووفاتها، وضعها على المغتسل ثم انتحى جانبا يبكي. أسماء بنت عميس هاي المرأة الطاهرة راحت عند الإمام: سيدي تبكي، أنت علمنا على الصبر، أنت أصبر الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنت المؤيد من الله. الآن هذا البكاء رأته يجهش في البكاء، قال: يا أسماء، إني لما وضعت فاطمة على المغتسل رأيت ضلعا من أضلاعها مكسور. شوف ضلعها مكسور وهي ما أخبرتني. هؤلاء أهل البيت، هذه أم الحسن والحسين. إذا عندك شك في إشعال النار في بيت الزهراء، انظر إلى النار، استعرت وصلت إلى كربلاء وأحرقت بيوت آل النبي. إذا عندك شك في كسر ضلع الزهراء، انظر إلى الخيل كيف كسرت أضلاع الحسين. إذا عندك شك في لطم الزهراء على وجهها، انظر إلى الذين احتزوا رأس الحسين ورفعوه على الرمح. القوم أبناء القوم، نفس الشيء. ولذلك أنت عندما تحضر هذه المجالس تؤدي رسالة كبرى، تعزي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحسين اللي خاطب الإمام الصادق سلام الله عليه. هاي من خصائص الحسين، يقول: أشهد لقد سكن دمك الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكته السماوات والأرض، وبكاه سكان السماوات وسكان الجنان ومن يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار. حتى أهل النار يبكون على الحسين، صح ولا مو صحيح؟ لكن فرق بين دمعتك هذه وحب الحسين في قلبك ودمعة واحد ما يعرف من هو الحسين. هذا المعنى الكبير. وإذا أنت تلاحظ الآن، هذا الحسين حبيب رسول الله، الإمام العادل، الإمام الزاهد العابد روحي فداه، ريحانة الرسول، خامس أصحاب الكساء، شوف يودع جده رسول الله ويخرج مع عائلته وأطفاله، ملأ الصحراء مسالح عليه. وصل كربلاء الليلة، تكاملت الحلقات على الحسين في كربلاء الليلة الليلة، وجلس يتحدث مع أصحابه، يتحدث معهم، هومت عيناه بالنوم لحظات، سمع هاتف يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مع الحسين علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ومنطقا. قال: أبا، استرجعت يا نور عيني؟ قلت: إنا لله وإنا راجعون. قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: أبا، ولسنا على الحق؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: إذا لا نبالي بالموت. الله أكبر، هؤلاء أهل البيت. وإذا ينبري منه القاسم ابن الحسن، وقف الإمام الحسين نظر إليه كسر قلبه. علاقته بالقاسم علاقة خاصة، القاسم لم يبلغ الحلم، كل الذين كتبوا عنه قالوا أنه لم يبلغ الحلم، طفل صغير. وقف نظر إليه الحسين بكى، لأنه يتيم، يتيم ابن أخيه ابن الحسن، وتشوف وجه وجه الإمام الحسن. شاف يتيم عطشان واقف، قال: يا قاسم؟ قال: نعم يا عم. قال كيف تجد الموت، كيف تجد القتل عندك؟ قال والله يا عم ان القتل عندي من دونك احلى من العسل، انا انقتل امامك احلى من العسل. قال بورثت يا نور عيني. قال عم اسألك. قال سل يا نور عيني. قال عم غداك غد يوم عاشوراء، بكرة غدا تبدأ الجولة والقتال، هل يصل القوم الى الخيام؟ شوف قلبه وين، عند النساء وعند الاطفال. هل يصل القوم الى الخيام؟ قال نعم ولدي يصلون الى الخيام. قال عم يصلون الى الخيام وانت موجود على قيد الحياة؟ قال بني لا، انا انما بعد مقتلي يصلون الى الخيام. الان قلبه وين متعلق بعبد الله الرضيع؟ قال عام اسألك عبد الله الرضيع موجود ولا يقتل؟ قال بني قاسم عبد الله الرضيع يقتل على صدري. بعد ذلك سكت الحسين، القاسم سكت، رفع رأس الحسين، شاب القاسم يبكي دموعه تجري. قال قل يا نور عيني عندك بعد سؤال؟ قال عم اسألك عن الامام زين العابدين، هو الان مريض عليل، كيف يقتل غداه بدر؟ قال ولدي ان الله لا يخلي الارض من حجة، الله ما يقطع نسلنا اهل البيت. لا زين العابدين محفوظ وهو يبقى مع النساء يحافظهم. بكى القاسم. حوار حوار حوار، شوف الحوار مع عمه الحسين. فارتفع صوت القاسم، قام الامام الحسين عانقه واحتضنه، قال نور عيني بعد المعركة ما بدأت، انت ليش تبكي الليلة البكاء هذا؟ قال اردت ان اسألك واني لمستحن منك. قال سل يا نور عيني. قال اب اسألك عن عمتي زينب، الله يحفظكم ويحفظ هالدموع هذه، انتو كلكم غيرة وحمية. والله هذا الحوار انا قرأته مع بين القاسم بين الامام الحسين، ما ملكت نفسي، الله يشهد ويعلم. قال عم اني لمستحل منك انا اسألك عن عمتي زينب، يصل اليها القوم يضربونها. قال ولدي، صار الحسين يبكي فاضت عيناه، لان اسم زينب لما يجي زينب كانت واقفة تسمع الحوار. رمت بنصها على القاسم، ضمته الى صدرها، تقول له فداك عمتك يا نور عيني، انت هكذا تسأل عني، تسأل عن امك، تسأل عن سكينة، تسأل عن عبد الله الرضيع، احنا نريدك سالم، نشوفك هالشكل، شوفتك هذه تذكرنا بالامام الحسن، تذكرنا باخوي الحسن. ولذلك هذا المعنى الكبير، سبحان الله. وإذا تشوف القاسم ينظر إلى عمه واقف يوم العاشر ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله، أقبل القاسم والسيف بإيده. أقول لكم كلمة يا أخي، أنا قرأت كل التواريخ اللي تتحدث عن القاسم، لاحظت المؤرخين يذكرون هذه الملاحظة، يقولون لصغر سن القاسم ما كان يوجد عند الحسين ملابس للحرب تلائم القاسم، لذلك صار الحسين هو يلبس الملابس بإيده. طلب من أخته زينب صندوق، قال أخي زينب علي بالصندوق الفلاني، جاءت بالصندوق، استخرج منه جبة الإمام الحسن وعمامة الإمام الحسن، خرقها وألبسها القاسم، ألبسه العمامة، ثم نزل ذؤابتين من العمامة أرخاهما الحسين على وجه القاسم، لأن القاسم كان جميل مثل فلقة القمر الطالع، فخلى علي هذه أيضا تمنع عنا الشمس وحرارة الشمس. بعد ذلك حزمه بوسطه وجعل السيف في وسط القاسم، ثم قبل هذا عانقه وبكي حتى وقع على الارض، يعني الشهيد الوحيد يوم كربلاء اللي الامام الحسين حزمه ولبس سلامة حربه هو القاسم. القاسم وما أدراك ما القاسم، أخوه عبد الله الأصغر وعبد الله الأكبر وأحمد، عند 4 أخوان والحسن بن الحسن أيضا قتلوا يوم عاشوراء، لكن الحسن بن الحسن أخو القاسم بعد انتهاء الواقعة جاءوا وجدوا فيه رمق، فجاء واحد من فجارة من أخوانه وتشفع به وأخذه إلى الكوفة وعالجه وبرئ الحسن ابن الحسن اللي تزوج فاطمة بنت الحسين ومنه ذرية الإمام الحسن، السادة الحسنيين من الحسن ابن الحسن، لأن عنده أيضا الحسن المثنى والحسن ابن الحسن وإبراهيم، وتشوف الحسنيين من هناك. لكن هؤلاء الثلاثة اللي هم أخوة القاسم من أمه وأبيه قتلوا يوم عاشوراء. محمد عبد الله الأكبر قتل، عبد الله الأصغر عمره 11 سنة 11 عاما لما نظر إلى عمه الحسين على الرمضاء صار يركض، الإمام الحسين نادى أخته زينب قال أخي احبسيه، ما استطاعت أن تمسكه، يقول لا والله لا أفارق عمه الحسين. وهذا كان عمره 1 سنة يوم وفاة أبيه الحسن، وفتح عينه في حجر عمه الحسين، الحسين هو اللي رباه، لذلك جاء إلى أن وصل إلى عمه وجد أبحر ابن كعب لعنة الله عليه، وجد أبحر ابن كعب جالس واقف يريد يضرب الحسين، فهو على طبيعته وسجيته وبراءته يريد أن يدافع عن عمه وما عنده سلاح، قال ويحك يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فأهوى بحر أو أبحر ابن كعب بالسيف، هذا عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن أخو القاسم مد يده اليمنى حتى يدافع عن عمه، قطعت يمينه، ضمه الحسين إلى صدره صاح عماه لقد قطعوا يميني. شوف هاي المصيبة الثانية، قال عند الله أحتسبك يا ابن أخي، أنت وديعة أخي الحسين، تعال تعال على صدري. فجاءه سهم من حرملة لعنة الله على حرملة، ذبحه في صدر في حجر عمه الحسين، هذا عبد الله. شوف المصائب اللي جرت ما إلها مثيل بالكون كله. الآن طلع القاسم، طلع القاسم روحي فداه وحامل اللواء وبهالحالة هذه، وكل الناس يطلعون عليه، لما يطلعون عليه يشوفون من هو، صح إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي أو سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزل. صار يقاتل قتال الأبطال. شوف تأمل العبارة، تأمل العبارة وين ينقطع شسع نعله في الحرب لشجاعته، ينحني فيسوي شسع نعله. ثم في بعض الأخبار التي رأيتها اليوم أنه رجع لعمه الحسين مثل علي الأكبر، رجع يطلب منه ما، قال له بني قاسم ادخل الخيمة حتى تودعك بنات رسول الله، اجتمعا عليه من كل مكان. وهاي الأبيات اللي دائما أقرأها لقضاء الحوائج، لزمة ترجع بس كينا، لزمة ترجع بس كينا، وعمته بحلقة شمة ومن الخيام مهضومة، طلعت تنادي يمه يا ابني يا جاسم هالوقت حالك لعمك ضمه، الهاليوم انا ذاكرتك مالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى يا والده تدعيلي، رايح انا يا والده من غير ما تقليلي، عمي عمي وحيد بكربلة المنى ضم الحيني، وانت وعمت زينب لما اغير نخوني، قالها اوصيت يما وصيه تسمعي اللفظ جوابي، شبال لو شفتيهم بالله بذكر شبابي. ها يا شباب اللي عندهم شباب رايحين منهم التفتوا التفتوا لهالمعنى هذا، ها قالها اوصيت يما وصيه. ولذلك هنا عندنا هل ساعة سجية هاي والعادة جارية انه يجيبون صواني مال زواج القاسم، جيبوهم اذا عندكم موجودين حتى يشوفون زفة القاسم وشلون هذا المحروم الان هكذا. قالها اوصيش يما وصية اسمعي اللفظ جوابي، شبان لا شفتيهم بالله ذكر شبابي، محروم محروم يا مظلوم محروم سيدي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والدة بوقت الشرب ذكريني، تقل لي آه يا ابني شقول عليك آه يا ابني دول ابن زمان بيك، انا اريد ازف القاسم الليلة. آه يا ابني شقول عليك آه يا ابني، جيب هاي الصواني هنا يمي يمي دنيهم آه يا ابني شقول عليك آه يا ابني، دول ابن زمان بيك دول ابني دول ابن زمان بيك يا سلوى، يا شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى، يا ابني ولعند الموز مذبني كذب البيك تسعى من الشهر شالت ونالت من فجيل الحمل ما نالت، امك جابتك يا مدلل وحالت، ويوم البي صرت يا شبل شي ابني شي ابني صيارك والهدم حيلي، هز مهدك يا شمامة وسهر ليلي، هز مهدك يا شمامة وسهر ليلي، منك حرمت امك ليش يا ويلي، اخر ما قلت حقها وتطالبني. شوف الشموع بالله عليكم، شوفوا شوف الشموع انظروا لها، شوف هذه جايبيها زواج القاسم زفة القاسم، لاحظوا شلون هذا حقيقة عزيز الإمام الحسين، ولذلك لما تنظر إليه إلى مقتله هكذا تقدم إلى الحرب ينادي إن تنكروني فأنا نجل الحسن صف النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. فقال حميد بن مسلم، نظر اليه عمرو بن نفيل الازدي لعنه الله عليه، قال علي آثام العرب ان مر بي هذا الغلام لافجعن عمه الحسين به، فقلت ويحك يكفيك هؤلاء الذين قد احتوشوه، قال والله لا افعلن، عظم الله لكم الاجر، انتبهوا التفتوا. فمر فجاء اليه اللعين من ورائه وضربه بالسيف على راسه، ايوا قاسما وقرة عيناه، فصاح عمد عبد الله ادركني عليك من السلام، فجاه الحسين كالليث الغضبان وكشف القوم عنه وضرب قاتله بالسيف فاطنها من المرفق، فصاح صيحة عظيمة ذلك اللعين، فجاءت خيل بن سعد لتستنقله فوطئته بحوافرها ومات لعنة الله عليه ذاك اللي قاتل القاسم. انجلت الغبرة واذا الحسين واقف على رأس القاسم، والقاسم يفحص برجليه، والحسين يقول عز والله على عمك، عظم الله لك الاجر يا ابو عبد الله، سيدي احنا نبكي لبكاك هذه الليلة يا ابو علي. قال عظم الله لكم الاجر، عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا ينفعك في يوم والله كثر واتره وقل ناصره، ثم جعله على صدره وحمله الى المخيم ورجلاه يخطان الارض. هاي دائما اذكركم فيها، الرواية اقرؤوها زين، يقول جعله على صدره يعني صدر القاسم صار على صدر الحسين وحمله الى المخيم. طيب لماذا الرواية تقول رجلاه يخطان الارض رجلي القاسم؟ الامام الحسين بطل عظيم عملاق بابي امي والقاسم بعده صغير، هذا معناه ان الحسين انحنى على القاسم يعني حدود الظهر ما قدر يقف هكذا، فحمله الى المخيم، جاء به الى المخيم، جاب ومدد ما بين اخوته، بساعدهم يا ويلي وهم ماتوا وبس ما سمع النسوان صوته اجت سكنة تصيح الله اكبر يا جاسم ليش هالنوبة بهالحار والله مبارك بين سبعين الف جابوك بدال الشمع بالنشاب زفوك واما امه العزيزة رملة رملة طلعت بالخدر تعثر يا حسين وين ابن تقنطر تقول له ولا مال ولا مال ولا مال انا ردتك مارد الدنيا ولا مال تحضرني لو قحم لي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعت بيا يا الله يا الله يا الله يا الله اسمع الدعاء بدقة بارك الله فيكم الآن الليلتان القادمتان من أعظم الليالي تاسوعاء وعاشوراء بارك الله فيكم الواحد في هذه الليالي يجعل وجهه إلى الله لا تتعجل لا تتعجل أمامك وقت يا حبيبي خذ حاجتك توجه إلى الله بالدعاء أنت مع الحسين أنت في خيام الحسين في كربلاء الآن وإن شاء الله دخولك إلى كربلاء قريب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عشر مرات بقلوبكم وألسنتكم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك صوتك صوتك اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.